السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل. وهذا الكتاب كما تلحظون مليء بالمسائل الأصولية، ونحن في الشرح نحاول تقريب المسائل إلى الأفهام مع تخليصها من مزالق الأصوليين، وسننبه في بعض المواطن إلى بعض الأمور. وإني لأرجو أن يكون في هذا الشرح تقريب لأصول الفقه على وجه مفيد. فنواصل قراءة ما كتبه الطوفي رحمه الله ونعلق عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله: المسألة الثانية.
نعم، هذه المسألة يا إخوة متفرعة عن المسألة الأولى. هذه المسألة الثانية متفرعة عن المسألة الأولى، لأن انتفاء التكليف هنا لعدم فهم الخطاب، إما لعدم سماعه كالنائم فإن النائم لا يسمع الخطاب، وإما لعدم تذكره كالناس فإن الناس لا يتذكر الخطاب، وإما لعدم فهمه كالسكران فإن السكران لا يفهم. الشاهد أن هذه المسألة متفرعة عن المسألة الأولى. نعم.
قال: لا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل.
قال: لا تكليف على النائم، فالنائم حال نومه غير مكلف، أي أنه لا يؤاخذ، أي أنه لا يؤاخذ. فمن نام عن الصلاة فإنه لا يؤاخذ بذلك إذا لم يكن نومه عن تفريط، لكنه يطالب بأداء الصلاة فور استيقاظه، وهذا وقت الصلاة في حقه. والناس، الناس يا إخوة هو الذي لا يتذكر الشيء وقت الحاجة إليه، هو الذي لا يتذكر الشيء وقت الحاجة إليه، هو يعرف الشيء لكنه وقت الحاجة إليه لا يتذكره، لا يتذكره. وفي تكليف الناس خلاف يحكيه بعض الأصوليين وأعرض عنه المصنف ولم يحكي الخلاف كما حكاه في الصبي المميز. طيب، يقول قائل منكم: لماذا في الصبي المميز ذكر الخلاف وفي الناس لم يذكر الخلاف في تكليفه؟ نقول: المصنف رحمه الله لم يذكر الخلاف في تكليف الناس لأن الخلاف في تكليف الناس والنائم لم تتوارد فيه الأقوال على محل واحد، لم تتوارد فيه الأقوال على محل واحد. فمن قال بتكليف النائم والناس أراد وجوب التدارك لما فات، من قال بتكليف النائم والناس أراد وجوب التدارك لما فات أثناء النوم أو النسيان، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. ومن قال بعدم تكليفهما أراد عدم المؤاخذة أثناء النوم والنسيان إلا في الضمان، فإن حقوق الخلق لا تسقط بالأعذار. يا إخوة، لو أن نائما ضرب بيده فكسر هاتف آخر، هذا الهاتف بجوار النائم، النائم وهو نائم ضرب بيده، ليس عليه إثم، لكن ضمان الهاتف عليه، لكن ضمان الهاتف عليه. لو أن إنسانا استعار كراسا من زميله ثم نسي فأتلف الكراس يظنه له، فإنه يضمن الكراس. إذن من قال بعدم تكليف الناس والنائم فقصده عدم المؤاخذة أثناء النوم والنسيان إلا في باب الضمان فإنه يؤاخذ، وهذا أيضا لا خلاف فيه. إذن لم يتوارد القولان على شيء، ومن ما أراده من قال بالتكليف يوافقه عليه من قال بعدم التكليف، وما أراده من قال بعدم التكليف يوافقه عليه من قال بالتكليف. إذن هذا خلاف صوري، لأن الأقوال لم تتوارد على محل واحد. قال والسكران، وما سكت، قال والسكران الذي لا يعقل، لا يعقل. قيد المصنف السكران بالذي لا يعقل لأن السكران إذا كان يعقل كمن وجدت منه مبادئ السكر لا خلاف في تكليفه. من تناول المسكر ولما يسكر لا زال في المبادئ مكلف بالاتفاق، مكلف بالاتفاق. أما السكران الذي لا يعقل وصل إلى حد عدم العقل فغطى السكر عقله، غطى السكر عقله، فهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن لا يكون سكره بجناية منه، وإن شئت قل أن يكون سكره بغير جناية منه، أن يكون سكره بغير جناية منه، كمن رأى شرابا ظنه ماء، الله المستعان، بعض الخمر كأنه ماء، فرأى شرابا في إناء ظنه ماء فشربه فسكر، هذا ما جنى جناية، ما جنى جناية، فهذا لا يكون مكلفا بالاتفاق، لا يكون مكلفا بالاتفاق، ولا يطالب إلا بما كان من خطاب الوضع، لا يكلف إلا بما كان من خطاب الوضع، كضمان المتلفات، كضمان المتلفات. والحالة الثانية أن يكون السكران جانيا بسكره، معتديا، تناول المسكر وهو يعلم. فهنا يا إخوة، هذا السكران عقله قد ذهب، وهذا يقتضي ماذا، التكليف أو عدم التكليف؟ عقله قد ذهب، هذا يقتضي التكليف أو عدم التكليف؟ يقتضي عدم التكليف، يقتضي عدم التكليف. وهو في نفس الوقت جان، قد ذهب عقله بجنايته، هو الذي جنى على نفسه، وهذا يقتضي أن يكلف. ومن هنا اختلف العلماء في السكران الذي ذهب عقله بجناية منه هل يكلف أو لا يكلف، فمن نظر إلى ذهاب عقله قال غير مكلف، ومن نظر إلى جنايته وعدوانه قال إنه مكلف، والراجح عدم تكليفه. والراجع عدم تكليفه، لأن التكليف منوط بالعقل وقد ذهب العقل، وأما الجناية فتقتضي العقوبة لا التكليف، وقد جعل الله للسكر عقوبة معينة وليس منها أنه يكلف. لم يجعل الله من عقوبة السكران أن تطلق امرأته، فعقوبة السكران في الشرع معلومة معينة وليس منها التكليف. والقائلون بتكليفه ما مرادهم بالتكليف؟ يريدون عدم رفع الإثم عنه حال سكره، لا أنه مطالب بالفعل حال سكره، لا يا إخوة. هل يطالب السكران بالصلاة وهو سكران؟ الجواب لا بالاتفاق، لكن الذين يقولون بتكليفه يقولون هو آثم لسكره وآثم لترك الصلاة، يأثم لترك الصلاة ويأثم لسكره. أيضا يريدون بتكليفه ترتيب الآثار على فعله، لا أنهم يريدون صحة عباداته حال السكر، فإن العبادة لا تصح من السكران بالاتفاق. لما؟ لأن شرط صحة العبادة النية، والنية لا توجد من السكران على وجهها الصحيح. ولا يقصدون بتكليفه توجيه الخطاب إليه حال سكره، فكيف يخاطب من لا يعقل؟ يعني لا يقصدون أن ناتي نجد سكران يتطوح من السكر ونقول له يا عبد الله صلي، ما يوجه إليه الخطاب لأنه لا يفهم الخطاب. ولا إلزامه بالمعاملات التي يعقدها وهو سكران، ما يقصدون هذا. تبوا هذه أشياء مهمة. لو أن إنسانا سكر أو شرب المخدر فجاءه شخص وقال بعني بيتك هذا، قال وين هذا؟ قال هذا، قال بعني بيتك هذا بمئة دينار وهو يسوى مليون دينار، قال بعني بيتك هذا بمئة دينار، قال هات المئة دينار وباعه البيت، ما يلزم البيع، ما يلزم البيع. الذين يقولون بتكليفه لا يقصدون، يعني لا يقصدون هذا، وإنما كلامهم بتكليفه متوجه إلى مؤاخذته بما يترك حال سكره، وما يقول أثناء سكره في الطلاق والعتاق فقط. فإذا طلق امرأته فالذين يقولون بتكليفه يقولون طلاقه واقع، واضح يا إخوة؟ والقائلون بعدم تكليفه يقابلون هذا، فهم يوافقونهم فيما نفوه ويخالفونهم في أنه يؤاخذ بما تركه حال سكره، يقولون لا هو غير مؤاخذ لأنه غير مخاطب، لكن يجب عليه التدارك إذا زال السكر، يجب عليه التدارك إذا زال السكر. وقد قلنا الراجح أنه غير مكلف لأنه لا يعلم ما يقول، ولا ما يفعل، كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم.
قال: لعدم الفهم، وما ثبت من أحكامهم كغرامة ونفوذ طلاق فسببي ك كما سبق
لأنه من باب خطاب الوضع، من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف. نعم.
فأما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيجب تأويله،
كأن معترضا اعترض فقال كيف تقولون إنه لا يكلف وقد خاطبه الله سبحانه وتعالى فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيجاب عنه. نعم.
فيجب تأويله،
فيجب تأويله لماذا؟ يعني يجب تأويله بأنه ليس خطابا للسكران الذي لا يعقل، لأنه لا معنى لمخاطبة من لا يعقل، لا معنى لمخاطبة من لا يعقل، فلا بد من تأويله. نعم.
إما على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة،
أي أنه خطاب للصاحي لا للسكران، خطاب للصاحي لا للسكران. نعم.
أو على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله جمعا بين
الذين، أي أنه خطاب لمن تناول المسكر ولما يذهب عقله، خطاب لمن تناول المسكر ولكنه في المبادئ لما يذهب عقله. نعم.
جمعا بين الأدلة،
أي جمعا بين هذه الآية المذكورة والأدلة على أنه لا تكليف إلا بعقل، كما في حديث رفع القلم عن ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله الثالثة المكره،
هذه المسألة أيضا متفرعة عن المسألة الأولى، لأن المانع من التكليف عدم الإرادة والاختيار، لأن المانع من تكليف المكره عدم الإرادة والاختيار، وهذه من أسباب عدم تكليف غير العاقل. لماذا لا يكلف غير العاقل؟ لأنه لا إرادة له ولا اختيار، والمانع من تكليف المكره أنه لا إرادة له ولا اختيار، والمكره هو المحمول على فعل ما لا يختار فعله، ما لا يختار فعله لولا الإكراه، هو المحمول على فعل ما لا يختار فعله لولا الإكراه. يا إخوة، جيت لي إنسان وقلت له بعني سيارتك، قال لا والله ما أبيعها، أنا أريد سيارتك، وضعت المسدس على راسه وقلت بعني سيارتك وإلا قتلتك، سيبيعها، لكن لأنه يريد بيعها لا، وإنما حمله عليها الإكراه، حمله عليها التهديد. نعم.
قيل إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء فليس بمكلف،
أي إذا وصل إلى درجة يكون فيها مجرد آلة ولا اختيار له أبدا، هذا الملجأ يا إخوة. مثال ذلك، شخص قال والله لا أدخل هذا البيت اليوم، إذا دخل البيت ما الذي يترتب عليه؟ الحنث، قد حنت عليه الكفارة. جيد. طيب، قال والله لا أدخل هذا البيت اليوم، فجاء شخص ما شاء الله تبارك الله قوي سمين وأمسكه من خلفه وحمله ودخل به البيت، هو دخل البيت أو ما دخل البيت؟ دخل البيت، لكن هل له أي اختيار في دخول البيت أو أن إرادته أن لا يدخل؟ إرادته أن لا يحاول أن لا يدخل، وهذا يحمله، هذا ملجأ، هذا ملجأ. وكذلك لو وثق بالحبال ورمي على إنسان فمات هذا الإنسان، هذا المكره ملجأ، هو في الحقيقة مثل الصخرة، مثل ما حمل صخرة وضرب بها إنسانا، هذا ملجأ. إذن ما ضابطه يا إخوة؟ أن يصير كالآلة وينعدم اختياره، أن يصير كالآلة وينعدم اختياره. وهذا ليس بمكلف بالإجماع، هذا ليس بمكلف بالإجماع. نعم.
وقال أصحابنا هو مكلف مطلقا.
انتبهوا يا إخوة، الطوفي رحمه الله يقول وقال أصحابنا، يعني من؟ الحنابلة. هو يعني من؟ المكره. مكلف مطلقا يعني سواء كان الإكراه ملجئا أو غير ملجئ، وسواء كان الإكراه على الفعل أو كان الإكراه على الامتناع. الطوفي يحكي عن الحنابلة أن المكره إكراها ملجئا مكلف. فعلى المثال الذي ذكرناه، لو أن شخص حمل الذي حلف بقوة وأدخله البيت يحنث، لأن المكره الملجأ عندهم مكلف. وكذلك إذا كان دون هذا، وسواء كان الإكراه على الفعل، وضع المسدس على رأسه وقال بِعْ سيارتك، أو كان على الترك، أو كان على الترك وضع المسدس على رأسه وقال لا تذهب للمسجد، لا تذهب للمسجد. هذا كلام الطوفي، لكن يجب علينا أن ننظر هنا، هل توارد القولان على شيء واحد؟ أعني عدم تكليف الملجأ وتكليف المكره مطلقا. إذا تأملنا في كلام الأصوليين في هذه المسألة نجد أن القولين لم يتواردا على محل واحد، بل كان الخلاف في مسألة أخرى، وهي هل يدخل الملجأ في المكره، هل يدخل الملجأ في المكره. فجماعة من الأصوليين قالوا إن الملجأ ليس مكرها، لا يدخل في المكره، لأنه مجرد آلة ولا ينسب إليه الفعل، لا ينسب إليه الفعل. وبالتالي أطلق هؤلاء تكليف المكره، قالوا المكره مكلف. هل يدخل الملجأ هنا؟ الملجأ هنا يا إخوة، هل يدخل؟ لا يدخل، لأن الملجأ عندهم ليس مكرها، فلا يدخل تحت اسم المكره. وهذا الذي أراده الحنابلة وأخطأ فيه الطوفي رحمه الله. فالحنابلة عندما قالوا بتكليف المكره يرون أن الملجأ لا يدخل في اسم المكره، وإلا فالملجأ متفق على عدم تكليفه، الملجأ متفق على عدم تكليفه. وجماعة من الأصوليين يرون أن الملجأ يدخل في المكره، ولذلك عندما تكلموا عن تكليف المكره فصلوا، فقالوا إن كان المكره ملجأ فهو غير مكلف، وإن كان غير ملجأ فهو مكلف. إذن هل في خلاف بين من أطلق وفصل؟ الجواب لا، لأن من أطلق لم يدخل الملجأ في المكره وهو عنده غير مكلف، لكنه لا يسميه مكرها. ومن فصل سمى الملجأ مكرها وفصل، فأخرج الملجأ من التكليف. إذن الطوفي رحمه الله وهم هنا، حيث نسب الإطلاق سواء كان ملجأ أو غير ملجأ بتكليفه للحنابلة، وليس هذا المقصود. نعم.
قال خلافا للمعتزلة.
خلافا للمعتزلة، هكذا أطلق هذه النسبة للمعتزلة بعض الأصوليين، وخطأ بعض الأصوليين هذه النسبة. لما؟ لأن الاتفاق قائم على عدم تكليف المكره الملجأ، وقائم على تكليف المكره إذا تخلف شرط من شروط الإكراه. يا إخوة، متى يكلف المكره ومتى لا يكلف؟ لا يكلف إذا كان الإكراه ملجئاً، ومتى يكلف؟ إذا تخلف شرط من شروط الإكراه. مثال ذلك، شخص وضع المسدس على رأس آخر وقال اقتل هذا المعصوم وإلا قتلتك، اقتل هذا المعصوم وإلا قتلتك. فإن العلماء مجمعون على أنه مكلف بالامتناع، ولا يجوز له أن يقتله، ولو قتله فإنه يؤاخذ مؤاخذة قاتل العمد، القاتل قتلا عمدا. هذا محل إجماع. لما؟ لأن شرطا من شروط الإكراه هنا تخلف، وهو أن يكون المتوعد عليه أشق، أن يكون المتوعد به أشق من المتوعد عليه، أن يكون المتوعد به الذي هو أن يقتله هو أشق من المتوعد عليه الذي هو قتل غيره. وقتل غيره إما أنه مساوي أو أشق، وذلك أجمع العلماء على أن القتل لا يحل بالإكراه. أجمع العلماء على أن القتل لا يحل بالإكراه لتخلف شرط من شروط الإكراه. إذن اتفق العلماء على أن المكره يكلف إذا تخلف شرط من شروط الإكراه. أما مع توفر شروط الإكراه غير الملجئ فالمسألة هنا خلافية. إذن القول بأن المعتزلة يرون أن المكره لا يكلف مطلقا غير صحيح، للإجماع على تكليف المكره إذا تخلف شرط من شروط الإكراه. وهذه المسألة يا إخوة أعني تكليف المكره إكراها غير ملجئ إذا توفرت الشروط، مسألة خلافية مبنية على التحسين والتقبيح العقليين. فالمعتزلة قالوا إن المكره إكراها غير ملجئ إذا توفرت شروط الإكراه لا يكلف. لما؟ قالوا لأن الحكمة الواجبة عقلا على الله تأبى ذلك. تعرفون يا إخوة أن المعتزلة يوجبون على الله الحكمة، أو بمعنى آخر أن يكون التكليف للمصلحة وجوبا على الله. الأشاعرة قابلوهم وقالوا الله لا يشرع لحكمة بل يشرع لمحض المشيئة. أهل السنة والجماعة قالوا الله يشرع لحكمة ومصلحة تفضلا على العباد، ليس واجبا عليه سبحانه وتعالى، وإنما هو تفضل على عباده. لما كان ذلك كذلك المعتزلة قالوا إن المكره إكراها غير ملجئ إذا توفرت شروط الإكراه لا يكلف، لأن الحكمة الواجبة تأبى تكليفه. والأشاعرة قابلوه وقالوا إنه مكلف لأنه لا حسن للأشياء في ذاتها ولا قبح، فيجوز أن يرد الشرع بأي شيء، وإذا أمر الشيء الشرع بشيء صار حسنا، وإذا نهى عن شيء صار قبيحا. فعند الأشاعرة لا يمتنع أن يكلف الله المكره، بل لازم مذهبهم أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك فيكون حسنا نعوذ بالله، وأن ينهى عن التوحيد فيكون قبيحا. وهذه مذاهب باطلة، لأن القوم تركوا النصوص سواء المعتزلة أو الأشاعرة. فالخلاف بينهم في تكليف المكره غير الملجأ إذا توفرت الشروط راجع إلى مسألة التحسين والتقبيح بين المعتزلة والأشاعرة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم ينظرون إلى الدليل، فبعضهم قال مقتضى قواعد الشريعة أن لا يكلف، وبعضهم قال مقتضى قواعد الشريعة أن يكلف. إذن عرفتم الفرق بين رأي أهل السنة والجماعة في تكليف المكره ورأي المعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة والمعتزلة بنوا ذلك على رأيهم في التحسين والتقبيح العقليين، وكلا القولين باطل، أعني قول المعتزلة وقول الأشاعرة. أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلى مقتضى قواعد الشريعة، فمنهم من قال تقتضي تكليفه، ومنهم من قال تقتضي عدم تكليفه. نعم.
قال رحمه الله لنا
أي للقائلين بتكليف المكره، للقائلين بتكليف المكره. نعم.
عاقل قادر يفهم فكلف كغيره،
أي أنه محل قابل للتكليف، أي أنه محل قابل للتكليف لوجود العقل والقدرة، لوجود العقل والقدرة على الفهم، فوجب أن يكلف أو ثبت تكليفه. نعم.
وإذا أكره على الإسلام فأسلم أو الصلاة فصلى فقد أدى ما كلف به، ثم إن قصد التقية كان عاصيا وإلا كان مطيعا.
أي إذا كان كافرا فأكرهه مكره على الإسلام فأسلم، فإنا نحكم بإسلامه. وفائدة هذا يا إخوة أنه إذا زال الإكراه عنه لا يحتاج إلى أن يسلم من جديد، لا يحتاج أن يسلم من جديد. وكذلك لو أن مسلما ارتد فحبسه الحاكم واستتابه فتاب فإنا نحكم بإسلامه، ولو زال هذا عنه لا يحتاج إلى إسلام جديد. يعني شخص فعل ما ارتد به عن الإسلام فجاء السلطان وحبسه وقال اسمع إن لم ترجع إلى الإسلام أنا سأقتلك اليوم، وهذا إكراه بحق، فقال رجعت وتركت هذا الشيء، فإنا نحكم بإسلامه. طيب إذا زال عنه إكراه السلطان هل نأمره بأن يسلم من جديد؟ الجواب لا نأمره بأن يسلم من جديد، فقد أدى ما كلف به وحكمنا له بإسلامه. كذلك يا إخوة، لو أن إنسانا ترك الصلاة فحبسه الحاكم واستتابه وهدده بالقتل إن لم يصلي فصلى، فإن صلاته تصح وتبرأ ذمته منها. ثم إن قصد التقية كان عاصيا وإلا كان مطيعا. يعني هذا يا إخوة من جهة الباطن، نحن في الظاهر نحكم بإسلامه ونحكم بصحة صلاته، أما في الباطن فينبني على قصده، فإن قصد الامتثال كان طائعا، وإن قصد التقية والتخلص من الإكراه، وإلا في الداخل هو على ما كان عليه، فلا يصح هذا منه، فلا يصح هذا منه. فلو جاءنا شخص يا إخوة وقال أنا أكرهني فلان على الإسلام وأسلمت وأنا ما أريد الإسلام، ما أريد الإسلام، ولكن بعد ذلك حبب إلي الإسلام، فهل أحتاج أن أسلم؟ نقول نعم تحتاج أن تسلم، لأن إسلامك لم يكن صحيحا باطنا، وإن حكمنا في الظاهر بإسلامك. ولو جاءنا إنسان وقال أنا هددني فلان بالقتل إن لم أسلم وأسلمت وأنا في الحقيقة كنت أريد الإسلام، لكن هذا جعلني أعجل بالإسلام والآن زال الإكراه، فهل يحتاج أن أسلم؟ نقول لا، إسلامك الأول يكفي، إسلامك الأول يكفي. نعم.
قال رحمه الله قالوا الإكراه،
قالوا أي الذين قالوا إن المكره غير مكلف. نعم.
الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب ولا يصح منه غيره.
نعم، الإكراه الحقيقة هذا هو الإكراه الملجئ، ما يصح إلا في الإكراه الملجئ. يرجح فعل ما أكره عليه فيجب، يعني ما يستطيع أن يفعل إلا هذا، بل هو لا يفعل بل يفعل به، فليس له اختيار في هذه الحال، فلا يمكن غير فعل ما أكره عليه، فهو كالآلة فالفعل لا ينسب إليه. يا إخوة، لو أن إنسانا جاء إلى شخص وأطلق عليه رصاصة وقتله، جئنا نريد أن نقتص منه، قال لا، الرصاصة التي قتلته، أنا ما جئت بجواره، أنا فقط أطلقت الرصاصة، الذي قتله الرصاصة. نقول له أنت مجنون، الفعل منسوب إليك وليس إلى الآلة. ولذلك في مثالنا عندما جاء شخص وحمل من حلف أن لا يدخل البيت بالقوة وأدخله، في الحقيقة لا نقول إنه دخل وإنما نقول أدخل، فالفعل غير منسوب إليه، وهذا صحيح في الإكراه الملجئ. نعم.
قالوا الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب ولا يصح منه غيره، فهو كالآلة فالفعل منسوب إلى المكره، وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرجه عن حد الإكراه فلذلك يقتل.
هذا جواب عن استدلال القائلين بتكليف المكره بأنه لو أكره على القتل فإنه مكلف بالامتناع بالإجماع، ولو أقدم على القتل فإنه تترتب عليه أحكام القتل العمد بالإجماع. فالجواب عندهم أن اختياره قتل غيره أخرجه عن أن يكون مكرها، أن اختياره قتل غيره أخرجه عن أن يكون مكرها وصار مختارا ليحمي نفسه، صار مختارا ليحمي نفسه، فهو في الحقيقة ليس مكرها، ليس مكرها. نعم.
قال: والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال.
نعم، أن الخلاف في تكليف المكره مبني على خلق أفعال العباد، وذلك أن من الناس من يقول إن العبد هو خالق فعله وليس الله، وليس لله مشيئة نافذة في فعله، نعوذ بالله من الباطل، يقولون إن العبد خالق فعله، إن العبد خالق فعله. وهذا مذهب المعتزلة ومن وافقهم من القدرية. ومن الناس من يقول إن الله هو خالق أفعال العباد وليس للعباد إرادة ولا مشيئة، وإنما هم كالآلة، هم كالآلة، العباد كالآلة، فهم مجبورون، فهم مجبورون. وهذا مذهب الجهمية ومن وافقهم. ومن الناس من يقول إن الله هو خالق أفعال العباد وللعبد قدرة ومشيئة لكنها غير مؤثرة، فهي قدرة صورية، قدرة صورية وإرادة صورية، وإلا فالعبد مجبر على فعله. وهذا مذهب أكثر الأشاعرة. يا أخوة، ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله يقول إن الله خالق أفعال العباد وليس للعباد إرادة أصلا، وهؤلاء يقولون إن الله خالق فعل العبد وللعبد إرادة صورية غير مؤثرة، فهم يتفقون على أن العبد مجبر، يتفقون على أن العبد مجبر. ومن الناس من يقول إن الله هو خالق أفعال العباد وللعباد مشيئة واختيار لا تخرج عن مشيئة الله، فلا يقع في كون الله إلا ما أراد، لكن العبد يستطيع. نحن جئنا إلى المسجد ورابطنا هذا الوقت في الدرس باختيارنا، ولكن هذا الاختيار تحت مشيئة ربنا، فوالله لولا الله ما تحركنا. وهذا قول أهل السنة والجماعة. ووجه بناء تكليف المكره على هذه المسألة أن من يقول بخلق الله لأفعال العباد بلا إرادة من العبد أصلا أو بإرادة صورية، قال كل الشرع أصلا من قبيل تكليف المكره. هؤلاء يا إخوة العياذ بالله يقولون عندما صلينا نحن صلينا مكرهين لأنه ليس لنا إرادة أو إرادتنا غير مؤثرة، عندما نصوم فنحن نصوم مكرهين، فكل الشرع عند هؤلاء من قبيل تكليف المكره، وبالتالي فالمكره مكلف، لأنه أصلا كل الناس، لأن كل الناس في الأصل عندهم مكرهون مجبورون. ومن قال إن العبد خالق فعله ويفعل بإرادته المطلقة، قال إن المكره لا يكلف، لأنه لا إرادة له هنا، لأنه لا إرادة له هنا، فلا اختيار له. هذا وجه بناء المسألة على خلق أفعال العباد، على خلق أفعال العباد. أما أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الله خلق أفعال العباد، فالله خالق للعباد وأفعالهم، وأن للعبد مشيئة واختيارا لا تخرج عن مشيئة الله، منهم من رأى أن مشيئة المكره هنا قد قيدت فقالوا بعدم تكليفه، ومنهم من نظر إلى أصل المشيئة وأن له إرادة. يا إخوة حتى تفهموا، لو أن إنسانا وضع المسدس على رأسي أعوذ بالله وقال قل كذا، هل أستطيع أن أسكت من حيث الواقع لا من حيث الإكراه؟ يمكن أن أسكت ويقتلني، صحيح أو لا؟ يمكن أن أختار السكوت ويمكن أن أختار الكلام. فمن نظر إلى أصل الاختيار قال إن المكره مكلف، ومن نظر إلى أن الاختيار هنا صار مقيدا، يعني بتعبيرات العامة ليس حرا في اختياره، قال إنه غير مكلف. نعم.
قال رحمه الله: مبني على خلق الأفعال، من رآها خلق الله قال بتكليف المكره.
من رأى، لابد من التقييد، من رآها خلق الله بدون إرادة للعبد أو بإرادة صورية للعبد، لأن إذا أطلقنا كما قال الطوفي سيدخل أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن أفعال العباد خلق الله، فلا بد من قيد من رآها خلق الله بدون إرادة للعبد أو بإرادة صورية للعبد. نعم.
قال بتكليف المكره، إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى،
أي أن جميع أفعال العبد هو مكره عليها، وهذا قول باطل بني على أصل باطل. نعم.
قال: فالتكليف بإيجاد المأمور به منها وترك المنهي عنه غير مقدور، وهذا أبلغ.
وهذا أبلغ، يعني يا إخوة إذا كان الناس جميعا مكرهين وهم مكلفون، فالذي أكره إكراها خاصا أبلغ، لأنه جمع بين الإكراه العام والإكراه الخاص، جمع بين الإكراه العام والإكراه الخاص. نعم.
قال: ومن لا فلا.
ومن لا فلا، يعني من لم يرها خلق الله قال إنهم غير مكلفين. وقد علمت أن الذي يحكيه الطوفي ليس فيه قول أهل السنة والجماعة، وعرفت أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله خلق أفعال العباد وجعل لهم إرادة واختيارا ومشيئة مصححة للفعل لا تخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى، وأما تكليف المكره عندهم فهو مبني على هذه الإرادة، هل هي باقية أو قيدت وأضعفت. نعم.
قال: والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه.
يقتضي عدم تكليفه، أي أن الظاهر من قواعد الشريعة التي منها العدل أنه لا يكلف. ولا شك يا إخوة أن المكلف، أن المكره مرخص له من الشرع، فمن تحققت فيه شروط الإكراه لم يلزم شرعا بفعل خلاف ما أكره عليه فعلا أو تركا، ولو أن يقول كلمة الكفر. جاء ظالم وضع المسدس على رأس مسلم وقال له سب محمدا صلى الله عليه وسلم وإلا قتلتك. أول عياذ بالله أخذ ابنته وقال له سب محمدا صلى الله عليه وسلم وإلا زنيت ببنتك. فإنه هنا غير مكلف بأن يفعل خلاف ما أكره عليه، بل له أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه لا بقلبه. لكن هل له أن يصبر؟ تبه، لا شك أن المكره إذا تحققت فيه شروط الإكراه له رخصة، لكن هل له أن يصبر؟ الصواب التفصيل، فإن كان يتعلق بصبره مصلحة شرعية راجحة فالأفضل أن يصبر ولا يفعل ما أكره عليه. مثلا يا إخوة، في زمن الإمام أحمد، في زمن الفتنة بالقول بخلق القرآن أوذي أهل السنة والجماعة كثيرا، فمن العلماء من ورى، فكان منهم من إذا أحضر في مجلس الخليفة يقول القرآن والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة، يوري ويقصد أصابعه، يسمعهم ما يريدون وهو يقصد غير هذا. القرآن والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة، يقصد أصابعه حتى يسلم. الإمام أحمد رحمه الله رأى الصبر، لما؟ خشية أن يضيع الحق، ما بقي إلا هو. فمع الإكراه والأذى حتى أنهم كانوا يجلدونه في الليل ويحشون جروحه بالملح، ومعروف أن الجرح إذا وضع عليه الملح لا يطاق الألم الناتج عن هذا، ومع ذلك فالإمام أحمد صبر مع إكراهه، لم يقل ما يريدون ولا بالتورية، لأنه رأى في ذلك مصلحة شرعية راجحة. أما إن لم يتعلق بصبره مصلحة شرعية راجحة فالأفضل أن يترخص، وقد يجب عليه. الصحيح أن المكره إذا غلب على ظنه أنه لو لم يفعل ما أكره عليه لقتل وكان مرخصا له في الفعل أو القول، يجب عليه أن يأخذ بالرخصة حتى لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، إلا إذا رأى في ذلك مصلحة شرعية راجحة فإن الأفضل أن يصبر. والمكره المعذور لا يترتب على فعله شيء إلا ضمان حقوق العباد. المكره المعذور، مكره معذور طلق امرأته ما تطلق، مكره معذور باع سيارته ما يصح البيع، إلا في ضمان حقوق العباد، وهذا يعني فيه بحث للفقهاء لا أريد بسطه الآن. نعم.
قال رحمه الله المسألة الرابعة.
نعم.
الكفار.
نعم.
مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين،
هل الكفار مكلفون؟ والجواب اتفق العلماء على مخاطبة الكفار بأصل الدين، وأن الكافر يجب عليه أن يسلم ومأمور بأن يسلم، وإنما الخلاف في تكليفهم بالفروع حال كفرهم. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل إن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، قال في أصح القولين يعني عند الحنابلة، في أصح القولين عند الحنابلة. نعم.
قال وهو قول الشافعي،
بل قول الجمهور، قول الجمهور ومنهم بعض الحنفية، ومنهم بعض الحنفية. الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية قالوا إن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. نعم.
والثاني لا يخاطب،
والثاني أي القول الثاني للحنابلة، لأنه في السابق قال في أصح القولين يعني عند الحنابلة، والقول الثاني عند الحنابلة. نعم.
لا يخاطبون منها بغير النواهي،
لا يخاطبون منها بغير النواهي. يا إخوة، الفروع إما مأمورات وإما منهيات، فهؤلاء يقولون لا يكلف الكافر بالمأمورات وإنما يكلف بترك المنهيات، إنما يكلف بترك المنهيات. نعم.
وهو قول أصحاب الرأي،
هذا قال به كثير من الحنفية، وقيل هو المذهب عند الحنفية. نعم.
والمشهور عنهم عدم تكليفهم مطلقا.
المشهور عن من يا إخوة؟
حنابل.
المشهور عن أصحاب الرأي، عن الأحناف. والحقيقة هذا القول قال به بعضهم وليس هو المشهور عنه، فقول الطوفي رحمه الله والمشهور عنهم وهم منه، فإن المشهور هو الأول الذي قلنا يعني، والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي، قلنا إنه قول كثير من الحنفية ونص جماعة منهم على أنه المذهب. وأما هذا الذي قال عنه الطوفي رحمه الله إنه المشهور، فهذا قول بعض الحنفية، قول بعض الحنفية. نعم.
قال وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا دونهم.
نعم، أي أن هذه المسألة يا إخوة مثال لأصل، ما هو؟ هل حصول الشرط الشرعي شرط في حصول التكليف؟ فالقائلون إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، يقولون بتكليف الكفار بالفروع، لكن لا يصح منهم عمل إلا بالشرط الشرعي وهو الإسلام. يعني هل يصح تكليف من لم يتوفر فيه الشرط الشرعي للأداء؟ أعطيكم شيئا متفقا عليه لننقله إلى الخلاف. الآن يا إخوة، إذا أذن المؤذن وكان المسلم محدثا، الشرط الشرعي لأدائه الصلاة ماذا؟ أن يتوضأ، أن يتوضأ. هل المسلم المحدث مخاطب بالصلاة، مكلف بالصلاة؟ جواب نعم بالاتفاق، مكلف بالصلاة. لكن إذا أراد أن يصلي ماذا يجب عليه؟ أن يتوضأ، أن يأتي بالشرط الشرعي. الآن يا إخوة، شرط فعل الكافر للعبادة الإسلام، فإن الكافر لو فعل العبادة حال كفره ما يصح، ما تصح منه. طيب، هنا نقول حصول الشرط الشرعي لتكليف الكافر ليس شرطا في التكليف. حصول الشرط الشرعي لصحة العبادة من الكافر ليس شرطا في التكليف، فليس من شرط التكليف الإسلام، وإنما من شرط الأداء الإسلام، من شرط الأداء الإسلام. والقائلون إن حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف يقولون بعدم تكليف الكفار، لأن الشرط الشرعي وهو الإسلام غير حاصل منهم. طبعا للأصوليين كلام طويل في هذا البناء. نعم.
قال رحمه الله: لنا القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام،
يعني القطع بجواز التكليف مع تخلف الشرط الشرعي للأداء، القطع بجواز التكليف مع تخلف الشرط الشرعي للأداء، فإنه يكلف بشرط أن يأتي بالشرط الشرعي قبل المشروط، كما في المحدث، فإنه مكلف بأداء الصلاة بشرط أن يتوضأ قبل أن يصلي، كذلك الكافر مكلف بالفروع بشرط أن يسلم قبل أدائها. نعم.
قال: كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة.
نعم.
ومنع الأصل،
وهذا أمر مجمع عليه كما قلنا. نعم.
ومنع الأصل،
منع الأصل أي منع التكليف مع عدم وجود الشرط الشرعي للأداء، منع التكليف مع عدم وجود الشرط الشرعي للأداء. نعم.
ومنع الأصل يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا على ترك الوضوء.
نعم. لو ترك الصلاة عمره لكونه محدثا، فإنه لا يعاقب إلا على ترك الوضوء. كيف يا إخوة؟ هذا المحدث مكلف بالوضوء أو بالصلاة؟ على القول إن حصول الشرط الشرعي للأداء شرط للتكليف، هو غير مكلف بالصلاة، وإنما مكلف بماذا؟ بالوضوء. فلو ترك الصلاة عمره لكونه محدثا لا يعاقب على ترك الصلاة، لأنه لم يكلف بها، وإنما يعاقب على ترك الوضوء. وهذا باطل بالإجماع، ويلزم منه أن القول بأن حصول الشرط الشرعي للأداء شرط للتكليف باطل، لأن الذي يلزم منه الباطل باطل. نعم.
قال: والإجماع خلافه.
والإجماع خلافه، يعني أن الإجماع على أنه مؤاخذ بترك الصلاة وبترك الوضوء. نعم.
والنص نحو: ولله على الناس حج البيت، يا أيها الناس اعبدوا.
والنص نحو: ولله على الناس، هذا دليل على تكليف الكفار، لأن الكفار يدخلون في الناس، يا أيها الناس اعبدوا، ولكن هذا في الحقيقة في التوحيد، هذا في التوحيد، وهو خارج محل النزاع. أما الأول فنعم. نعم.
قالوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام غير مفيد،
لأنه لو أتى بالمأمور به كالصلاة لما صح منه، فما الفائدة من القول بتكليفه؟ نعم.
قلنا: الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق،
أي أنه يجب عليه فعل المأمور به ويجب عليه فعل شرطه قبله، ويجب عليه فعل شرطه قبله، فالكل واجب عليه. نعم.
قال: والقضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول لكن انتفى بدليل شرعي نحو الإسلام يجب ما قبله.
يعني لو لم يأتي الدليل بأن الكافر لا يطالب بالقضاء لطالبناه بالقضاء، لأنه مكلف بالفروع. لكن لما دل الدليل على أن الكافر لا يطالب بالقضاء قلنا لا يطالب بالقضاء. وإن شئت قل لو ألزم القائلون بعدم تكليف الكفار القائلين بتكليف الكفار بأن الكافر لو كان مكلفا لوجب عليه القضاء، والإجماع على أنه لا قضاء عليه، إذن ليس مكلفا، يجاب عن هذا بأن القضاء لازم لتكليفهم، لكن سقط عنهم للدليل، سقط عنهم للدليل. نعم.
قال رحمه الله: وفائدة الوجوب عقابهم على تركها في الآخرة.
عند الأكثرين فائدة وجوب تكليف الكفار بفروع الشريعة أنهم يعاقبون في الآخرة على الكفر وعلى ترك المأمورات وفعل المنهيات. فالكافر يا إخوة يوم القيامة يعذب على كفره، ويعذب على شربه الخمر، ويعذب على الزنا، ويعذب على كل محرم، ويعذب على ترك الواجبات. ولذلك يا إخوة من سذاجة بعض الناس أنه يقول الكافر يفعل ما يريد، الكافر سيعذب يوم القيامة على كفره، ويعذب على تركه الصلاة، ويعذب على تركه الصيام، ويعذب على تركه الحج، ويعذب على فعله الزنا، ويعذب على شربه الخمر. فقال كثير من الأصوليين إن فائدة تكليف الكافر بالفروع أنه يعاقب يوم القيامة على تركها. نعم.
وقد صرح به النص نحو وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة.
وويل للمشركين، هذا وعيد للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فهذا مؤثر في العذاب، وإلا ما ذكر، يعني أن تركهم في الزكاة سبب لتعذيبهم مع الشرك، الشرك سبب لتعذيبهم وخلودهم، وتركهم للزكاة سبب لتعذيبهم. نعم.
ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين.
لم نكن من المصلين، يعني أن تركهم للصلاة كان سببا في تعذيبهم مع تعذيبهم بسبب الكفر. بمعنى يا إخوة أن أكثر الأصوليين يقولون فائدة القول بتكليف الكفار بالفروع إنما هي في الآخرة وليست في الدنيا، إنما هي في الآخرة وليست في الدنيا. وقال بعض الأصوليين لها بعض الفوائد في الدنيا، لها بعض الفوائد في الدنيا، منها لو أن مسلما تزوج كتابية يهودية أو نصرانية، والكتابية كافرة لكن الله أباح نكاحها، وحاضت وهي لا تتدين بالغسل من الحيض، لا تتدين بالغسل من الحيض، فهل لزوجها أن يجبرها على الغسل؟ وهل له أن يجامعها قبل أن تغتسل أو إذا لم تغتسل؟ قل هذه الفائدة مترتبة على هذه المسألة. إذا قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة له أن يكرهها على الغسل ويجبرها على الغسل لأنها مخاطبة شرعا بالغسل، ولا يجامعها حتى تغتسل. أما إذا قلنا إن الكفار غير مخاطبين بالفروع فليس له أن يكرهها على الغسل ويجبرها على الغسل من هذا الباب، لكن له أن يجبرها من باب حقه عليها، لأن من حقه عليها أن يستمتع بها. وإذا لم تغتسل من الحيض لا يجوز له أن يجامعها، لأنه مخاطب بالشرع، لا يجوز له أن يجامعها بعد حيضها حتى تغتسل. فله أن يكرهها عند هؤلاء لا من باب الوجوب الشرعي لأنها مخاطبة بفروع الشريعة، وإنما من باب حقه عليها، من باب حقه عليها. نعم.
قال: والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربا ولا نية لكافر.
التكليف بالمناهي هذا يا إخوة نقض لقول المخالف الذي قال إن الكفار مخاطبون بالمناهي وغير مخاطبين بالأوامر. لماذا؟ لأن الأمر يا إخوة يحتاج إلى نية، والنية ما تصح من الكافر. أما النهي فالمطلوب منها الترك، فإذا ترك حصل المقصود. هنا المصنف ينقض قولهم، يقول إن التكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربا، يعني لا نسلم لكم أن المناهي لا تحتاج إلى نية، بل تركها يحتاج إلى نية الترك تقربا. فكما قلتم بتكليفهم في المناهي وهي تحتاج إلى نية، يلزمكم أن تقولوا بتكليفهم بالأوامر وهي تحتاج إلى نية. والصحيح أن هذا النقض والإلزام غير متجه، لأن الصواب أن المناهي لا تحتاج إلى نية. يا إخوة، لو أن مسلما ما خطر في باله أن يشرب الخمر منذ ولد إلى أن مات، أصلا ما خطر في باله، فما نوى أن يترك الخمر لأن الخمر ما خطر في باله، فإنه ممتثل بالإجماع، مع أنه لا نية له، لم ينوي الترك، لأن الترك فرع قصد الفعل، أعني الترك بنية، لكن ترك ما شرب الخمر، ما خطر في باله ولا نوى ولا شيء، فإنه ممتثل بالإجماع. إذن يا إخوة، التروك أو ما يقصد تركه أو ما تقصد براءة النفس منه لا يحتاج إلى نية على الراجح. وبالتالي قول المصنف إن المناهي تحتاج إلى نية غير سديد، ولا ينقض قول المخالفين، لكن الأدلة دلت على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالآيات التي سمعناها. فالراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. الذي فهمته من الإخوة أن يوم الغد يوم إجازة، ويوم الجمعة إجازة، ويوم السبت إجازة، فأحضروا غداءكم معكم، سنستمر إلى أن نتعب وتتعبوا، فإذا تعبنا نقف إن شاء الله حتى نوفر للأيام التالية إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع، وفقها الله الجميع، وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.